يلا طيب، بطبيعة الحال سنبدأ إن شاء الله من البداية في موضوع الحداثة، ثم بعد ذلك طبعا بطريقة نقدية بطبيعة الحال كما هو المعتمد في هذه الدورة إن شاء الله، ما بعد الحداثة. في الحقيقة أن القضايا أو النقاش أو الحوار أو البحث حول القضايا المرتبطة بالحداثة، هذا البحث يكتسي أهمية خاصة لعدة اعتبارات، منها أن ظاهرة الحداثة اتخذت طابعا عالميا، ومنها أن ظاهرة الحداثة قد أثارت سوبعة من النقاشات الواسعة في الغرب، وأعقبها ذلك نقاشات في عالمنا العربي والإسلامي، وهذه النقاشات قد أفرزت وجهات نظر مختلفة وأطاريح مختلفة. على كل حال، من يقوم بمحاولة الغوص في موضوع الحداثة ويعالج هذه القضية سيقف أو يجد نفسه أمام مفارقة. هذه المفارقة تتركز حول أن هذه المفردة أو الكلمة الحداثة أو الحديث قد تم استعمالها بشكل مكثف وانتشرت بشكل كبير في الأوساط الثقافية، رغم أنها مفردة ملتبسة وغامضة. هذا السبب، سبب الالتباس والغموض رغم الانتشار، يعود إلى عدة أسباب سنذكرها بشكل مختصر وسريع. فهني بشكل أساسي يعني هني عبارة عن سببين أو عاملين. أولا، أن صياغة كلمة حداثة هي حديثة إلى حد كبير، تعود إلى القرن التاسع عشر بحسب ما ذكر موريس باربي، أنها ظهرت عام 1823، وأن هذه المفردة كانت تعني خاصية ما هو حديث، وبالتالي فإن كلمة الحداثة تشير إلى التقدم في مختلف الميادين، وهي تقع مقابل أو على النقيض من الماضي أو ما هو يجسد أنه قديم. هذا أولا. إذن المفردة كصياغة هي صيغة حديثة. السبب الثاني، أن كلمة حداثة سنجد أنها إما قد غابت عن المعاجم الفلسفية والقواميس الفلسفية، أو أن حضورها كان باهتا. علما إنه مقولة العالم الحديث كانت موضوع فلسفي بامتياز، مع كانت ومع هيجل ومع ماركس ومع فوكو ومع هايدغر ومع نيتشه ومع ماكس فيبر وغيرهم كثير، لدرجة إنه نجد مثلا أن قاموس لالاند تحدث فقط لما تقريبا بحدود نصف صفحة عن موضوع الحداثة، هلا بمعزل عما تحدثه تفصيلا وغاب البحث البعد الفلسفي فيه وما إلى ذلك. وبالحقيقة أن السبب الثالث لموضوع المفارقة حول انتشار الحديث حول الحداثة رغم غموضها، أنه حتى عنا في العالم يعني في العالم العربي والإسلامي، أنه وجدنا أنه علاقتنا نحن مع الحداثة كانت علاقة محدودة، وكانت في البدايات يعني حتى منتصف القرن العشرين، بل حتى يعني تقريبا حتى الثلث الآخر من القرن العشرين، كانت ترتكز على الانشغال ببعض الهموم الذاتية المرتبطة بالشعر والإبداع الفني والبلاغة وإلى آخره. الكثير من المثقفين الذين كانوا في القرن الماضي، بدايات القرن الماضي ومنتصف القرن الماضي، لم يروا ولم ينظروا إلى الحداثة على أنها شأن ثقافي واجتماعي وسياسي وما إلى ذلك. ورغم أننا ربما نتحدث هنا في شق مهم فيه عن الحداثة في بعدها الفلسفي، لكن ينبغي الالتفات إلى أن الحداثة لا يمكن حصرها في البعد الفلسفي، بل لها أبعاد سياسية واقتصادية وقانونية. في البعد التقني، في البعد الاقتصادي، تقوم الحداثة بتحديد نوع العلاقة مع الطبيعة. يعني موضوع الحداثة في البحث الاقتصادي يتحدد بوصف الحداثة معرفة علمية تساعد على تنظيم الإنتاج عقليا. على المستوى السياسي والقانوني تركز الحداثة على موضوع الفصل بين دائرة الحياة العامة وبين دائرة الحياة الخاصة أو الشخصية. طبعا هذا الانفصال من المفارقات، يعني أن كانت إنما يحدد هذا الانفصال بين الدائرة العامة للحياة العامة وبين دائرة الحياة الشخصية في الإجابة على السؤال التالي، يقول: ما هو عصر الأنوار؟ على المستوى الاجتماعي والأخلاقي أيضا الحداثة تتحدث أو تتحدد أو تبدأ تظهر من خلال أن المجتمع التقليدي القديم كان مجتمعاً مغلقاً. ماذا يحكمه؟ يحكمه أخلاقيات. ماذا يسود فيه؟ تسود فيه منظومة من العقائد ومنظومة من القيم، منظومة موحدة بطبيعة الحال. لكن المجتمع الحداثي بالمقابل، مقابل المجتمع التقليدي، هو مجتمع تداهمه مجموعة من القيم. أي قيم؟ على ماذا تقوم هذه القيم؟ على التعدد، قابلة التغير، على النسبية، على الحرية الفردية. إذن مجتمع الحداثي هو مجتمع يقوم بإعلاء قيم المردود والفاعلية على حساب قيم الصدق والنية إلى ما هنالك. من هنا إذا أردنا أن نحدد السمات الأساسية والرئيسية، السمات الفلسفية بطبيعة الحال للحداثة، فنحن سنجد أننا أمام سمات ثلاث. أولا الذاتية، لأن الحداثة ترتبط بمبدأ الذاتية. طبعا المفهوم، مفهوم الذاتية مفهوم متعدد الدلالات بطبيعة الحال، لكن مضمون الذاتية هو عبارة عن ما يطلق على اسم النزعة الإنسانية. شو يعني النزعة الإنسانية؟ يعني مركزية الذات الإنسانية، مرجعية الذات الإنسانية، فعاليتها، عقلانيتها، حريتها. بل أن مفهوم الذاتية عند هيجل يحيل إلى دلالات أخرى. هذه الدلالات الأخرى ممكن إجا هابرماس، يورجن هابرماس الفيلسوف الألماني، ورجعها لأربع دلالات ذاتية. أولا الفردانية، اثنين الحق في النقد، ثلاثة الحق في النقد طبعا يعني أنه أن العالم الحديث يفرض أنه كل فرد يتقبل بالنسبة إليه ما يبدو أنه مقبولا ومقنعا ومبررا. الدلالة الرابعة من دلالات الذاتية واللي حددها هابرماس هي استقلالية الفعل. يعني خصائص العصر الحديث أنه مهيأ لتقبل ما يفعله الأفراد والاستجابة لهذا الفعل. الدلالة الرابعة بحسب هابرماس لمبدأ الذاتية في الفلسفة الحداثوية هي الفلسفة التأملية، أي أن العصر الحديث من خصائصه عند هيجل طبعا. وهابرمس هنا يشرح هيجل يعتبر أن الفلسفة تدرك الفكرة التي تجتاز وعيها بذاته. المبدأ الأول أو السمة الأولى للحداثة هي الذاتية، السمة الثانية هي العقلانية. ماذا تعني العقلانية هنا؟ إخضاع كل شيء لقدرة العقل. يعني شو قدرة العقل؟ يعني البحث عن الأسباب والعلل لمحاولة إيجاد رابط بين مبدأ السبب ومبدأ العقل. طبعا هذا الكلام عبر عنه في البدايات لايبنيتز في جملته المشهورة التي تقول لا شيء بدون علة، وأن الواقع الطبيعي والواقع التاريخي يصبح معقولا بالنسبة للذات بفضل هذا الربط. طيب المبدأ الثالث من أو السمة الثالثة من سمات الحداثة هي الحرية. الحداثة جاءت وجعلت الإرادة البشرية هي أساس بناء المجتمع والدولة الحديثين. يعني بمعنى آخر المجتمع الحداثي وفق الفلسفة الحداثوية هو مجتمع اختيار المهن الخيرة كما يقولون، رح نجي نقد نحن للموضوع فيما بعد، ومجتمع الطبقات المفتوحة مش طوائف مغلقة. لأنه هنا شفنا بهذا المعنى إنه الحداثة إلى حد كبير تقع مع العولمة. دولة كونية، دولة مواطنة لا دولة رعاية، دولة دستور لا دولة ملوك وحكم إلهي كما يقولون بين مزدوجين. طيب بالخلاصة شو هي الحداثة؟ هي حركة انفصال عن التراث والماضي، بل هي حركة انفصال وإن كان محدود. رح نقول أنه جزء من الحداثويين في الغرب على الأقل لم يقطعوا هذه الصلة. إذن هي حركة انفصال عن الماضي والتراث، بل وبشكل أو بآخر هي حركة انفصال عن السماء، عن الوحي، عن المعرفة الوحيانية أيضا. طيب هذا بالنسبة للحداثة، ماذا عن ما بعد الحداثة؟ طبعا مصطلح ما بعد الحداثة هو مصطلح يقولون أنه أو يصفونه بأنه مصطلح نفي سلبي، يعني هل هو البوست مودرنيزم؟ على أي حال هل مصطلح ما بعد الحداثة مصطلح متفق عليه عند من يعني على الأقل محسوبين على التيار ما بعد الحداثوي؟ لا، ليس متفقا عليه، بمعنى انه تعريفه رح نقول ليش. اذا اردنا او اذا جئنا او اذا اطلعنا على الكتابات التي كتبها فلاسفة او كتاب ينتمون الى التيار ما بعد حداثوي، نرى انه لم يختاروا جميعا كلمة ما بعد الحداثة، وإنما اختاروا تسمية تنسجم وتتناسب مع الزاوية التي ينظر من خلالها إلى الواقع ما بعد حداثة. على سبيل المثال لو عدنا إلى كتابات جون فرانسوا ليوتار، هو لم يذهب إلى كلمة أو إلى تعبير ما بعد الحداثة، هو فضل صيغة خليها اعتبر أكثر تحديد بالنسبة لأوله، سميه الوضع ما بعد الحداثي. بينما نجد أنه أن جيمسون فريدريك جيمسون اعتبر ما بعد الحداثي هي عبارة عن منطق ثقافي للرأسمالية المتأخرة، أو اعتبر أنه العصر الأخير، العصر الثقافي الأخير للغرب. بينما نجد على سبيل المثال بكل كتابات حتى مسرحيات يعني تظهر أيضا إمبرتو إيكو. أعمال إمبرتو إيكو تعتبر أعمال ما بعد حداثية، لكنه يرفض تسمية ما بعد الحداثي، هو يفضل أو يقترح تسمية أخرى بسميها تعدد اللغات المعمم لزماننا، يعني لغة معممة لكل الناس في هذا الزمن. حتى لو عدنا إلى أعمال ميشيل فوكو، عملنا أعمال إلى جيل ديلوز أيضا، لأن أعمالهم تشكل نوع من الانقطاع عن الحداثي، يعني ما بعد حداثي. وبالتالي البعض يفضل أو يقول أنه ما بعد الحداثي هو ما بعد البنيوية، باعتبار أن البنيوية أو عصر البنيوية كان إلى حد كبير محدد هو لعصر الحداثي، وباعتبار أن التيار ما بعد الحداثوي إنما ظهر بعد سقوط المدرسة أو المذهب البنيوي. من هنا نجد أنه اصطلاح ما بعد الحداثة صار ينتقل من مجال إلى مجال، صار ينحكى عن الهندسة المعمارية، والهندسة المعمارية التي هي يعني ترتب ما بعد الحداثة، ثم ينحكى عن مجال النقد الأدبي، بعد ذلك إجا للعلوم الاجتماعية والفلسفة والأدب و و و إلى آخره. مما يشكل معنا نوع من خلينا نسميها التجليات المتنوعة لهذا التيار، التيار ما بعد الحداثة. هلأ من يتابع استخدام المصطلح ما بعد الحداثي راح يشوف انه بلش بالادب، يعني لاول مره تم استخدام المصطلح ما بعد الحداثي مع الاسباني اللي هو فريدريكو دي اونيس، عندما كتب كتابا تحت عنوان مختارات من الشعر الاسباني والاسباني الامريكي، استعمل هناك دي اونيس استعمل مصطلح ما بعد الحداثي، ورجع أخذه دور ليفيتس بكتاب أيضا في الأدب مختارات من الشعر الأمريكي اللاتيني المعاصر، وسواء ديونيس أو فيتس كلاهما كان يشير إلى نوع من رد الفعل، لكنه رد فعل مش أساسي، ثانوي على الحداثي. شو يعني هذا الحكي؟ هذا الكلام يعني أن المصطلح إنما نشأ في مجال الأدب وفي حقل الأدب والنقد الأدبي، ثم بعد ذلك تم توظيفه في حقول معرفية أخرى، فلسفة، علم اجتماع، سياسي، تحليل نفسي، لغويات، حتى في الدين. لكن الاكتساب المميز والواضح لهذا المصطلح ربما كان أول مرة مع أرنولد توينبي بكتابه دراسة التاريخ، في دراسته للتاريخ، لأنه بدراسة التاريخ توينبي استخدم ما بعد الحداثة ليشير إلى ثلاث خصائص رأى توينبي أنها تميز الفكر والمجتمع الغربي منذ منتصف القرن العشرين. شو هي هيدي؟ اللا عقلانية، الفوضوية، واللا معيارية. وفي الحقيقة كان تشخيص توينبي دقيقا، لأنه سنرى إن شاء الله بعد قليل كيف أن بالأساس أهم سمات ما بعد الحداثة هي اللا عقلانية وهي اللا الفوضوية وهي اللا معيارية. لكن طبعا هو أرجع أفول العقلانية وظهور العقلانية وظهور الفوضوية واللامعيارية أرجعها إلى طبعا إلى عامل اجتماعي هو أفول البرجوازية، وإجا محلها طبقة عاملة، بمعزل الآن على هذا على الكلام. من هنا كان في إشكالية كبيرة أنه هل يمكن تعريف ما بعد الحداثة؟ نحن هنا نقع أمام إشكالية في الحقيقة، كيف يمكن أن يقوم فيلسوف ينتمي إلى تيار ما بعد الحداثة ويقوم بتعريف ما بعد الحداثة؟ هون إشكالية، سيقع في التناقض. ليش؟ أصلاً كلمة تعريف عند هذا التيار يعتبرها كلمة موروثة من نماذج قديمة تتعامل مع المفاهيم والكلمات. شو يعني؟ هو يعتبر أنه اليوم ما بعد الحداثة أحد سماته الأساسية هو الإطار المفتوح للمعاني، إطار لا حدود له. شو يعني؟ يعني ما بعد الحداثة لا يحوي في أدبياته على كلمة تحديد entre parenthèses بين مزدوجين، كلمة تحديد. هو دائما يتملص ويتهرب نحو شو؟ من يعني يتهرب من أي نوع من أنواع الثبات ويذهب إلى التغير. هنا نجد، أنا هيك حبيت شبه بموضوع التعريفات، أنه ما بعد الحداثة وكأنه طيار هرقليطسي نسبة إلى هرقليطس الذي يقول بالتغيير الدائم أو بالتغير الدائم وعدم الثبات، لكن طيار هرقليطسي يرتبط بالمعاني. بعد أن كان طيار هرقليطس الذي يقول بالتغير الدائم يرتبط بالظواهر الكونية، إذن هو تيار هرقليطسي يرتبط بالمعاني. لأن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أنه آلية التعريف إنما تفترض أنه اللي بده يقدم التعريف ويكتبه سوف يكون، أو من يريد أن يقرأ هذا التعريف يعني سوف يكون ملزما بالفهم لحدد مين؟ لحدد الذي كتب التعريف، الذي وضع التعريف. وهذا اللي بيرفضوا ما بعد الحداثة. هؤلاء يرفضون هذا الأمر، هؤلاء لا يؤمنون بوجود حقيقة موضوعية. من هون سنجد بعد قليل أنه بعض كتاب ما بعد الحداثة مثل رولان بارت وغيرهم تحدث عن نظرية موت المؤلف، وأن كل مفردة وكل نص يخضع لعدد مفتوح من القراءات، عدد لا متناهي من القراءات بعدد القراء، كما يعني يأتي بعد قليل. إذن يمكننا أن نقول أنه ثقافة ما بعد الحداثة بكل تفرعاتها هي نتيجة طبيعية لما مر به الغرب من شو؟ من تناقضات وانقسامات في كل الأديولوجيات التي كانت ترتبط بالحداثة، وما يعني تأثيرات هذه الانقسامات على الوعي عند المفكرين عنده خبهم، بل على الناس أيضا. إذن هي نوع من ردة الفعل تجاه كل ما مضى. الاتجاه أو التيار ما بعد حداثي هو اتجاه ينادي بسقوط كل الأيديولوجيات، بسقوط كل السرديات الكبرى، بنهاية الميتافيزيقا. هو يطالب هذا التيار بأن نخرج من كل قياس معياري وترسيخ مبدأ الانتماء الفردي. شو يعني؟ يعني هذا الكلام أن الخطاب الما بعد حداثوي هو عبارة عن تيار أو عن توجه حاد يتمثل برفض مقولات وفرضيات عصر التنوير والعصر الحداثوي، الذي ماذا كان يتجسد عصر التنوير؟ الإيمان المطلق أو الإيمان بالمطلق، الإيمان بالإله، الإيمان بالقيم العقلانية، الإيمان بالشمولية. منين بلشت هيدي؟ يعني هذا التيار اللي فيما بعد تحول صار اسمه ما بعد حداثوي، يمكن نشوف بعض البذور في الاتجاه الشكي الذي ظهر مع نيتشه ومع هايدغر، الذين شككوا في كثير من المقولات وشككوا في كثير من القناعات التي كانت سائدة في الحضارة الغربية. إذا أن جاء جاك دريدا الفيلسوف الفرنسي دريدا ليصرح ويقول أن الخلاص من الشكوك هذه اللي أثارها نيتشي وهايدغر لا يمكن التخلص منها إلا من خلال البحث الفلسفي أو المنطق العقلي. طبعا راح نشوف أن البحث الفلسفي أو المنطق العقلي طبعا عفوا أنه قصدي أنا لا يتم من خلال البحث الفلسفي أو المنطق العقلي الخلاص، إنما يتم من خلال أسلوب تحليلي للنص. هذا الأسلوب على ماذا يقوم؟ يقوم على التعامل مع النص باعتباره نشاطا لغويا. ومن هون سوف نجد مع دريدا ومع غيره مع كل التيارات اللي هي ما بعد بنيوية وما بعد حداثوية، سنجد أنهم يحولون العالم كله إلى نص. العالم كله إلى نص. طيب كل هيدا المناخ سواء كان من أعمال دريدا أو من أعمال غيره أو مع رولان بارت أو مع جيل دولوز أو مع غيرهم، سنجد أنه كل هيدا المناخ أفسحت أو أفسح لظهور ثقافة جديدة تحل محل الثقافة السابقة، يعني ثقافة الحداثة. سقط المشروع البنيوي، انقلب البنيويون على بنيويتهم، ونحن نعلم أنه الكثير من يعني حتى بما فيهم دريدا الذي فيما بعد عمل التفكيك هو بالأساس كان بنيوي، والكثير من الفلاسفة الذين كانوا ينتمون إلى التيار البنيوي انقلبوا عليه. حل محل هذه الأعمال التي كانت أعمال ترتبط بالبنية إجا محلها أعمال جديدة. ظهر رولان بارت، ظهر ميشيل فوكو، ظهر جيل دولوز، ظهر جاك دريدا، وظهر جاك لاكان. ثم جاء كتاب جون فرانسوا ليوتار تحت عنوان الوضع مع بعد الحداثي، الذي اعتبره البعض أنه البيان الأول لولادة ما بعد الحداثي، لولادة تيار لا يجمعه اتجاه واحد. هلا نحن نسميه تيار لكنه بالحقيقة هو تيارات. نعم في بعض الخصائص المشتركة اللي حاول ولم يوفق كثيرا، حاول جون فرانسوا ليوتار انه يظهر هذه الخصائص المشتركة، ثم بعد ذلك استمر الانتاج في الثمانينات لهذا التيار للفكر ما بعد مع فوكو ودولوز وليوتار ودريدا مثل ما قلنا. ثم يظهر مصطلح ما بعد الحداثة وين؟ بعلم الاجتماع، ويظهر بقوة في علم الاجتماع مع جون بودريار. ما هي الفروق الجوهرية بين الحداثة وما بعد الحداثة؟ نحن قلنا بالحداثة ساد نظام الحداثة لعقود طويلة، طبعا كان مرتكز أكثر شيء بجزء منه على الاقتصاد، يعني ظهر بالاقتصاد وين؟ اقتصاد السوق وحركة رأس المال. بالسياسة وين ظهر الحداثة؟ سيادة النظر الديمقراطية والليبرالية، تداول السلطة. بالثقافة وين ظهر؟ ثقافة العمل والحرية والجدارة وحقوق واحترام حقوق الفرد. بحسب تعبيرهم الحداثة ظهرت مع التفكير العقلاني، مع النظام البيروقراطي، ومع سيادة القانون. متى ظهر هذا المشروع الحداثي؟ مع حصول تحولات فكرية معرفية خلال عصر التنوير والأنسنة والثورة الفرنسية والثورة الصناعية التي حدثت. هذه الحداثة لا شك أنه غيرت وجه المجتمع الغربي والعالم الغربي، وبدأت تنتشر مفاهيمه من خلال الاستعمار، ثم بعد ذلك بدأت تنتشر مفاهيمه من خلال أدوات التواصل الحديثي، وانتشرت موضوع العولمة وإلى ما هنالك. لكن مع الوقت حصلت أزمات عنيفة، هذه الأزمات عصفت بالمجتمع الغربي، ما أدى إلى تعرض المشروع الحديثي عندهم للنقد ولظهور تيارات تهاجم الحديثي. من أبرز التيارات اللي هاجمت الحديثي هو التيار ما بعد الحديثي. في الحقيقة أن الظروف التي أدت إلى أو التي وجد فيها تيار ما بعد الحديثي خلق واقعا اجتماعيا وثقافيا جديدا، ولد أزمة. كان بالأول يعتبروا أن الإنسان محبوس بقفص حديدي، اليوم ما بعد الحديث ولد أزمة انفكاك، عدم انضباط، خروج من القفص لكنه خروج غير منضبط. بمعنى آخر، أخرج تيار ما بعد الحديث الناس المجتمع الغربي من أزمات الحداثة، لكنه أدخلها في أزمات أكثر عمقا. ماذا تم وصف العالم المعاصر وما يجري فيه؟ هل تعلمون ماذا أطلق أنتوني جيدنز عالم الاجتماع الشهير على المجتمع الغربي الما بعد حداثوي؟ وصفه بأنه عالم متفلت. روبرتسون اعتبروا أنه مجتمع اللا يقين، وهو الحقبة الأخيرة من المجتمع العولمي. ليش؟ لأنه بهذا المجتمع الإنسان لم يعد يستطيع أن يضبط مسيرة التطور وأنه يقدر ينظم العالم على نسق واحد. سمير أمين وصف العالم المعاصر بأنه إمبراطورية الفوضى التي تسعى أمريكا لتحقيقها في العالم المعاصر من خلال نشر الفوضى الخلاقة اللي قالوا عنها، يعني اطلقوا عليها أو سموها. طيب، إذن هناك اختلاف في وجهات النظر ضمن التيار اللي ما بعد حداثه، ولكن هناك عناصر اشتراك رغم ما بينهم من اختلاف، في هناك مشتركات بالمنهج وبالبعض الاهتمامات. شو أهم هذه العناصر؟ أهم هذه العناصر هي أنها تلتزم بشكل أو بآخر بالتحول إلى اللغة والخطاب والنص. هذا التيار، تيار ما بعد الحداثوي، يميل بشكل يعني أغلب الأوقات إلى دفع المجالات الفكرية التي كانت مستقلة أن يدفعوها إلى الأدب، وبالتالي تحليل كل شيء، وهذه قلناها قبل شوي، باعتباره نص وبلاغة. التاريخ هو سرد، ما بتتميز تركيب السرد التاريخي ما بتتميز عن التركيب الروائية، وبالتالي مفروض نروح لموضوع أن نقع تحت أثر المجاز والمعاني المترابطة أو النصوص المترابطة التي هي قابلة للتفسير بعدة طرق. يعطيكم العافية، الله يرحم الحقيقة. هذه من أهم وأخطر نتائج ما بعد الحديث. إذن التركيز على اللغة والخطاب هي من أهم سمات ما بعد الحديث، لكنها ليست السمة الوحيدة. من قضايا أنا يعني أرى أن البعض يكتب أسئلة، إن شاء الله سأترك آخر 10 دقائق ونقرأ هذه الأسئلة ونسعى للإجابة عنها أو مناقشتها إن شاء الله. طيب أيضا من الأمور اللي تشترك فيها هذه الاتجاهات ما بعد الحداثة أنها كلها ضد السلطة. التيار ما بعد الحداثة يبحث عن السلطة ليكتشف مكانها محاولا هدمها، سواء كانت سلطة التاريخ أو سلطة السياسي أو سلطة الخطاب أو سلطة المجتمع أو سلطة الأسرة أو سلطة العقل أو سلطة الحرية أو سلطة الميتافيزيقا أو سلطة الإعلام أو سلطة الصورة أو سلطة الفن أو سلطة الإله، أي سلطة يسعى لاكتشافها من أجل هدمها. كلهم هذه عنصر مشترك عند كل الما بعد حداثويين. أيضا يشترك الما بعد حداثويون أنهم يرفضون كل نظريات شاملة شمولية، خاصة النظريات الكبرى، يعني نظرية كارل ماركس باعتبار أنه نظرية على الأقل هو يعتبرها نظرية شاملة، نظريات هيجل، الفلسفة الوضعية عند كونت اللي حاولت أن تفسر المجتمع وكيف نشأ المجتمع وما آخره، حتى التحليل النفسي، فضلا عن النظريات اللي بتقدمها الأديان الكبرى. إذن كل هذه النظريات الشمولية والسرديات الكبرى هم يرفضونها ويركزون في تطلعاتهم على بعض الرؤى المجهرية الصغيرة للوجود، يدخلون إلى جزئيات التفاصيل ويرفضون النظريات الكلية والكبرى والشاملة. أيضا هم يرفضون كلهم شيء اسمه يقين معرفي، ما في يقين، بيرفضوا المنطق التقليدي. ليش؟ لأن المنطق التقليدي إنما يقوم على الدال والمدلول، على تطابق الأشياء مع الكلمات، على تطابق المفهوم مع المصداق، وبالتالي بطبيعة الحال أيضا يرفضون كل ما يقع تحت اسم شيء اسمه حتميات. ما في شيء اسمه حتميات طبيعية، ما في شيء اسمه حتميات تاريخية التي كانت سائدة في عصر في مرحلة الحداثة. هؤلاء يرفضون كل هذه الأمور. طيب شو كانت نتيجة ما بعد الحداثة؟ كانت نتيجة ما بعد الحداثة أنه كنا في البداية في العصر الحداثي أمام ظاهرة العولمة، أصبحنا فيما بعد الحداثة أمام ظاهرة ابتلاع الهويات. لأنه إذا بنجي نشوف ثقافة ما بعد الحداثة رح نشوف مباشرة معها شيء اسمه فلسفة تفكيكية، اللي قلنا مع جاك دريدا. صحيح التفكيك بدأ من فرنسا مع دريدا وجيل دولوز، لكن بعد ذلك راحت انتشرت بالولايات المتحدة الأمريكية وباليابان وبكل أوروبا. طيب إذا جينا تأملنا بالفلسفة التفكيكية شو راح نشوف؟ ما في علم، ما في فلسفة، ما في فن، بل إعلان النهاية لكل شيء، دق أجراس الموت. ما في موضوع، ما في منهج، ما في غاية، ما في افتراض، ما في تحقق، ما في نتيجة. من هون إجا البعض قال أصلا مع التفكيك ليس هناك فقط موت المؤلف بل موت الأدب. إذن مع التفكيك عم نحكي عن نهاية وأفول لكثير من القضايا. ليش؟ لماذا؟ شو عم بيعمل أصلا التفكيك؟ ماذا يهدف؟ أو المفكك أو الفيلسوف التفكيكي إلى ماذا يهدف؟ يريد أن يقلب الطاولة على الكاتب. شو يعني يقلب الطاولة على الكاتب؟ يعني ينبغي أن أعود بالنص إلى مرحلة ما قبل الفهم والتعبير، يعني أنا أقرأ النص كما أقرأه أنا. شو بدي باللي كتبه؟ ما لي علاقة. شو بدي باللي عبر عنه؟ ما لي علاقة. شو بدي باللي فهمه من قبلك؟ ما لي علاقة. طيب أمام هذا الأمر لوين بتنتهي؟ إلى أين ينتهي التفكيك بهذه المحاولة؟ يعني محاولة العودة بالنص إلى ما قبل الفهم والتعبير. ما رح ينتهي إلى شيء، لن يجد شيئا، لا معنى ولا صورة ولا واقع، رح يشوف العدم. ليش؟ لأن التفكيك هو الهدم، أو الهدم هو الهدم، هو التدمير من الداخل وليس البناء من الخارج، هو الغوص بما أحب البعض أن يطلق عليه اسم علم النفس العدمي، هو تحليل نفس لمحاولة اكتشاف عدم موجود داخل النفس. واقعا هيك، من هون ما في غرابة أن نشوف أنه دريدا أعلن موت أو نهاية الميتافيزيقا. طيب أعلن النهاية بدون أن يسعى إلى إيجاد البديل، هو هدم دون أن يبني. ليش؟ لأنه يريد تطهير الوعي الأوروبي من كل ما أطلق عليه اسم إبداعات المركز وسيادة الطبقية. طيب شو يعني هذا الكلام كله؟ يعني أن مرحلة ما بعد الحداثة صبغت بأنها اتجاه يبدي التشكك إلى كل السردية الكبرى. من هون منشوف أنه مفكري هذا التيار عم بهاجموا سرديتين أساسيتين. السردية الأولى هي السردية التي تدفع نحو التحرر التدريجي للبشرية. شو التحرر التدريجي؟ يعني السردية التي تتحدث أنه الخلاص رح يكون خلاص المسيحي وفق المسيحية، أو اليوتوبيا المسيحية الماركسية بموضوع الوصول إلى مجتمع شيوعي. هذه السردية الأولى رفضوها، والسرديتين رفضوها هي أن العلم قد انتصر، لأن بيعتبروا أنه المعتقدات فقدت مصداقيتها منذ الحرب العالمية الثانية. شو يعني هذا الشيء؟ يعني ما في كليات مادية أو روحية بالمشروع الحداثوي، ما عندهم كليات، لا يوجد مبدأ واحد يمنح العالم نوع من التماسك، سواء سميته إله أو شو ما بدك سميه. وبالتالي ما بقى في شيء اسمه ثنائيات، منها ثنائية الروح والجسد، ما بقى فيه. المشروع الحداثي هو بأهم وأخطر تجلياته، مشروع المبعث حداثوي، أنه هي محاولة للقضاء على الشيء اللي أطلق عليه اسم خرافة الميتافيزيقا. اعتبروا الميتافيزيقا والارتباط بالغيب والعالم الوحياني أو المعرفة الوحيانية هي خرافة، وأنه أهم إنجاز اللي بدهم يعملوه هو القضاء عليها، القضاء على ما يسمى بالفلسفة الإنسانية. ما في شيء اسمه فلسفة إنسانية، فلسفة عامة. ليش؟ كيف تقضي عليها؟ عندما تقضي على خرافة حقيقة الحقيقة الكلية. ليش؟ لأنه ما بعد الحداثوي والتيار ما بعد الحداثوي هو تيار نسبوي، يعني بمعنى آخر أنهم يؤمنون بنسبيات الأخلاق، بنسبيات الحقائق، بنسبيات كل شيء. لأنه بالمشروع الحداثي كان دائما في ثنائية. شو هي ثنائية؟ ذات وموضوع، وهناك تفاعل بين الذات وبين الموضوع. مع المشروع مع بعض الحداثي أحاول يجي يشيل هذا الشيء. بمعنى آخر، إذا اعتبرنا من باب التسامح في التعبير أن هناك ميتافيزيقا أو بحث ميتافيزيقي ما بعد حداثوي، فهو يفترض أن العالم في حالة حركة دائمة لكن ليس لها قصد، نفى القصدية ولا أصل لها، نفى أصل حركتها، بمعنى نفى العلة الفاعلة ونفى العلة الغائية بالاصطلاح الفلسفي. وكل المفاهيم التي ترتبط بما بعد الحداثة هي لها هذه السمة، يعني لا حضور لا غياب. إذن من هون احنا قلنا بالبداية هي نفي سلبي، بمعنى انه الميتافيزيقا ما بعد الحداثة هي ميتافيزيقا سلب. طيب خلي احاول اخلص انا بخمس دقائق ان شاء الله وشوف الأسئلة، بدي شوف شو هي انعكاسات ما بعد الحداثة على حياتنا. طيب بالسياسة ماذا حصل بعد أحداث 11 من أيلول؟ راحت بعض الحكومات تتبنى، ومنها الإدارة الأمريكية، نظرية الفوضى الخلاقة أو نظرية الشواش بسموها، اللي هي معروفة بعلم الفيزياء، وانتقلت من الفيزياء إلى علم السياسة، وراح اعتمدوها على نظرية الفوضى الخلاقة بالممارسات السياسية واشتغلوا على أساسها. لأصبح ميزة المجتمع ما بعد الحداثة هو الفوضى الخلاقة. القيم، على مستوى القيم، شو أثرت ما بعد الحداثة على مستوى القيم الفردية؟ صار في تحول من القيم التقليدية الأخلاقية العامة الشاملة إلى القيم العلمانية، يعني بدل التركيز على الدين والعلاقات الأبوية والأبوية والأسرة والدفاع عن السلطة وعن القيم العائلية، صرنا بقيم علمانية لا بتهتم لا بدين ولا بأسرة ولا بسلطة، وتميل نحو الفردية أو الفردانية. ما هو التأثير ما بعد الحداثة على الصعيد الاجتماعي؟ طبعا كان بالأساس النظرية السائدة هو أنه العلاقات الحضارية ذات طابع كوزموبوليتاني. كوزموبوليتاني يعني بمعنى أنه كل المجتمعات تعود إلى مجتمع واحد هو الأصل فيها، يعني هناك نوع من الوحدة بأصل الاجتماع الإنساني. شو إجا محلة؟ لا، إجا محلة التركيز على العلاقات الريفية. طبعا العولمة إجت ساعدت مجتمع المعلومات والمحاكاة، أدت في جزء منها إلى تفكك بعض المقولات. شو يعني المجتمع ما بعد الحداثوي؟ هو مجتمع مفكك، ذات الجمعية والروابط العامة تفككت. شو معناتها؟ صار عنا طالما ما في مجتمع كوزموبوليتاني، يعني عم نحكي نحن عن ثقافات متعددة، ديانات متعددة، انتماءات متعددة، ايديولوجيات متعددة، هويات متعددة، رح اختم لأقول إنه ما بعد الحداثة هو مجتمع أو هو عبارة عن وجه جديد للاستعمار. كان النظام الإمبريالي القديم كان داخل بعصر الحداثة، كان جزء منه، كان محايث وليس مفارق، وقام بالأساس على استعباد الشعوب واستعمارها، احتكار العلم والتكنولوجيا حتى ما تنتشر وتضل العالم محتاجينهم، أفشل حركات التحرر الوطني وكل ذلك. لكن بعد ذلك حدثت تطورات كبيرة عميقة، بلش الغرب يحس أنه هيمنته لم تطول، عنده أزمة عسكرية، أزمة ثقافية، أزمة اقتصادية، لم يعد قادرا على فرض سيادته يعني سياساته بالقوة، لأنه ما عم بيقدر يتحمل خسائر بشرية. أدرك أنه المركزية الغربية بدأت تتراجع، تقدم محلها دول تانية من الشرق، تقدم الصين، تقدم الهند، تقدم باكستان، روسيا، وصل لأناعة الغرب أنه في استحالة بالمواجهة العسكرية والثقافية والاقتصادية مع الشرق، وأصبحت الجماهير الغربية أكثر والجماهير الشرقية صار عندها صحو، عندها نخبة، فهم أكثر لقواعد اللعبة. من هون ابتكر أساليب جديدة، ابتكر مفاهيم جديدة، ركز على الاستهلاكية، على الاستهلاك وتحويل العالم كله إلى ساحة كبيرة فيها فقط، ما فيها قوانين، فيها فوضى، وكل القوانين فقط هي قوانين نفعية، عرض وطلب، منفعة مادية، لذة جنسية. حول العالم كله إلى كباريه، هذه المحاولة مالها ليلة، مصنع وسوق. إذن بدل القمع اللي كان سائدا بفترات الاستعمار القديم، لجأ إلى الإغراء والإغواء، واستفاد من عمليات التفكيك لضرب التماسك المجتمعي. وطبعا من المعلوم أنه التفكيك هو أرخص وسيلة وأجدى وسيلة بالتدمير، للتدمير ويعني الابتعاد عن المواجهة. من خلال هذه الآليات وهذه البنية الثقافية يقوم الغرب بإطالة أمد الاستعمار، لكن بأشكال جديدة وبطرق تنتمي إلى بنية ثقافية ما بعد حداثية. من هون السمة الأبرز لي التي تميز الإنسان الما بعد حداثوي هو الإنسان التائه. ليش؟ لأنه في حالة ضياع، ضاعت المحددات الأخلاقية والدينية. وبدأت تتشوه، وارتفع الاستهلاك، وارتفعت الفردانية، أنا أو لا أحد هو الذي أصبح حاكما على المجتمعات. ومن هون بدأت المجتمعات تعيش أكثر بحالة انفصال. انفصال عن شو؟ عن فطرتها اللي الله خلقها عليها واللي أودعها في الإنسان، في جبلة الإنسان. من هون إذا كانت الفطرة والارتباط مع الوحي يولد أو ضرورة أن يولد رضا، يقين، قناعة، بدأت المجتمعات في مجتمعات ما بعد الحداثية مع انفصالها عن الفطرة بدأت تتولد قيام شو؟ عدم الرضا، انعدام اليقين، الفوضى، الاستخفاف، الترحيب بالأوهام وبالقضايا الأحلام الزائلة. هذا إلى ماذا يؤدي؟ أو إلى ماذا سوف يؤدي وإلى ماذا أدى؟ ازدياد العنف، ازدياد التطرف، ازدياد الإلحاد، ازدياد المجون. من هون الإنسان في هذه الثقافة تحول إلى إنسان تائه، غريب عن نفسه وغريب عن المجتمع. طيب هيك بنكون نحن انتهينا يعني من ماذا في هذا الموضوع الحداثي وما بعد الحداثي. بس سوف يعني إن شاء الله بس أطلع شوي على الأسئلة أو النصوص التي كتبت لشوف شو ممكن نحكي عنها. طيب هلا طبقات، خلينا نشوف. طيب هل الحداثة في طبقات معينة وهل هي مصطنعة؟ لا، ليست مصطنعة. لا أقصد المقصود مصطنعة، يعني في ناس تقتنع بهذه الأمور بطبيعة الحال. نعم التيار الحداثوي في منه طبقات ومراتب، هذا أمر طبعا لا شك فيه. يعني ما الفرق بين الحداثي وما بعد الحداثي؟ حكينا عنه، يعني كل حكينا عم نحكي عن الحداثي وما بعد الحداثي. الحداثي لحد ما كان في سرديات كبرى، كان في عولمة طابعها إلى حد ما نوع من التماسك مع ما بعد الحداثي وتفكيك. هل الحداثي هي تيار أو حركة؟ نعم نحن نقول عنه تيار، بمعنى لأنه هي شخصيات مختلفة لا تتفق في كل شيء لكن لها معالم محددة، منهم سميها تيار. هل مر المجتمع العربي والإسلامي في الحداثة؟ وإذا كانت الحداثة أو عصر الأنوار، هلأ مر في الحداثة ومن بعد الحداثة موجودة؟ نعم موجود، يعني ربما بدرجات متفاوتة، لكن مر بفترة الحداثة عندما كان يعني مزدهرا، مجتمعا مزدهرا. لكن طبعا الحداثة في الإسلام أو في المجتمع الإسلامي لم تكن مثل الحداثة في المجتمع الغربي، لأن الحداثة التي كانت في الإسلام ميزتها الأساسية أنه رغم التطور العلمي الذي قام به المسلمون الأوائل في عصر الازدهار الإسلامي، لكن لم يحصل انفكاك عن موضوع الغيب والميتافيزيقا وما إلى ذلك. أيضا في هلا مرة المجتمع العربي يساهم ببعض الحداثة جزئيا، يعني بعض الطبقات من المجتمع ربما هي اليوم متأثرة بالتيارات شو اسمه الغربية ما بعد الحداثة، نجد أنه بعض التيارات خلينا نسميها العبثية أو اللا أدرية نجد مثلها في يعني في المجتمع الإسلامي أو عند بعض الأشخاص في المجتمع الإسلامي. وإذا كانت الحداثة بعصر الأنوار هي يتجرؤ على استخدام العقل بحسب كانت، فهل المجتمعات العربية التي لم تستخدمها الراقية هي بعد لم تمر؟ لا، هلا ما أقصد التجرؤ على استعمال العقل، هي القضية ليست كذلك. الإسلام تاريخيا كان يستعمل العقل، لم يحصل في الإسلام إلا ما ندر في فترات قليلة جدا الموقف تجاه العقل كما حصل في العصر اللي كانت سائدة فيه الكنيسة. أما في الإسلام فلا، نحن نعرف أنه حتى بعصر الازدهار العلوم وحتى البدايات ما كان في تحقير للعقل، كان في دائما السبب أنه القرآن النص الديني الأساسي كان يحفز الإنسان على استعمال عقله، وبالتالي أمر مختلف. أما المجتمع المسيحي في العصر الوسيط كان يركز أكثر على الإيمان بعيدا عن العقل، وهذا اللي حاول البعض يجبره من بعض اللاهوتيين المسيحيين أنه يحاولوا يعملوا مزج بين العقل والإيمان، لكن مع تقديم الإيمان بطبيعة الحال. هل هناك إمكانية للتوفيق بين الحداثة والدين؟ الحداثة بما هي مفهوم في الغرب لا يمكن التوفيق بينها، لأنه جزء منها يعني ركن أساسي من أركان الحداثة هو الانقطاع عن الغيب، فكيف يمكن التوفيق مع الدين؟ نعم في شق مرتبط بالحداثة، إذا شلنا الشق الميتافيزيقي نعم يمكن التوفيق بين الحداثة والدين. كيف يمكن الإفادة من النتائج الفكرية للحداثة وبعدها في مجال العلوم الدينية مع الحفاظ على الأصالة؟ نحن يمكن أن نستفيد من موضوع الحداثة بالعلوم اللي نسميها آلية، بالعلوم الآلية نعم يمكن الاستفادة منها لأنها علم آلي، مثل ما استفدنا بالمنطق رغم أنه جاي من عند أرسطو، رغم ما استفدنا بالرياضيات مثلا أو بالفيزياء للإثبات مثلا بعض النظريات التي تؤكد وجود الإله والصانع وإلى آخره، هناك بعض الآليات بعض المناهج في البحث، مناهج في التفكير، بعض العلوم بسموها نحن نسموها العلوم الآلية يمكن الاستفادة منها بالعلوم الدينية. لكن في بعض الأحيان علينا أن حتى بالعلوم الآلية بدنا نميز، يعني على سبيل المثال موضوع التفكيك أو موضوع البنيوية وقراءة النص وما إلى ذلك، علينا أن يعني أن لا ننسى بأنهم هم عندما يضعون الكتاب المقدس المسيحي تحت المبضع للتشريح هم لا ينظرون إلى الكتاب المقدس عندهم عند المسيحيين أنه كتاب مقدس بالفعل، يعني أنه منزل من عند الله، لأنه هم بالأساس عندهم الإنجيل لم يأتي من الله ولم ينزل من الله ولم يأتي به عيسى، وإنما دونه أصحاب عيسى رسل عيسى بعد من سمعوا حياة عيسى، بخلاف القرآن. وبالتالي في بعض الآليات لا يمكن استعمالها التي يمكن استعمالها بالنص الأدبي لأي كاتب عادي لا يمكن تطبيقها على النص الديني. ثم أن المسلمين يعني ما لم يقصروا في ابتداع الآليات والمناهج في قراءة النص وفي معالجة النص وفي التنقيب فيه وفي البحث فيه وفي المقارنة وما إلى ذلك من أمور. هل هناك نتائج سلبية من التوافق بين الحداثة والنظرية الإسلامية؟ تقريبا أجابت عنه، يعني النتائج السلبية نعم إذا أخذنا من الحداثة الشق الذي لا ينسجم مع النظرية الإسلامية ومع الرؤية الكونية التي يقدمها الإسلام. أما إذا كان يمكن خليني أقول تدجين بعض أو تهذيب بعض القضايا المرتبطة بالحداثة، تهذيبها لكي تتوافق مع روحية الإسلام مع منهج الإسلام مع الرؤية الكونية للإسلام فلا مانع من ذلك. ما بعد الحداثة ترى أن الحق والخير نسبي؟ نعم، ما بعد الحداثة كل شيء عنده نسبي. لماذا الكتابة التاريخية تبدأ من اليونان من الغرب؟ لأنه قبلها يعني هم ذهبوا إلى فترة بيعتبروها مضيئة، لأنه قبل اليونان كانت الحروب كلها كان عصر الحروب عصر الخرافات عصر الأساطير، وهذه اللي هن عادة يعني حاولوا أن يرسخوها، اعتبروا أن العقل جاء به الغرب وأن الروح جاء به الشرق، يعني روح استفاد الغرب من روح الشرق، وروح الشرق من أصلهم تلك الأديان والخرافات. خلينا من نضحك حالنا، نحن لا نقبل هذه القضية أن العقل من الغرب والروح من الشرق. هذه الثنائية غير مقبولة وغير صحيحة أصلا، لأن العقل كان في الشرق لم يكن معدوما، وقلنا نحن هذه الأسباب. إذن هم ذهبوا إلى نقطة مضيئة بتاريخهم، اعتبروها بداية لهم واحتكروها، وقلنا نحن هم أخفوا الحقيقة أن اليونان قد أخذت من الشرق. لهذا يعتبرون أنه وين بده يبدو يبلشوا، وين يبلشوا يعني بما قبل هوميروس، حيث كانت الحروب والآلهة قاعدة عم تقتل بعضها، وتقعد الآلهة تتسلى مع بعضها بجبال الأولمب، يتخانق الإله فلان مع الإله فلان، يروح في الشخ الأم بالناس. طبيعي هم يذهبوا إلى نقطة مضيئة ويعتبروا هي بداية تاريخهم. يلاحظ أن ما بعد الحداثة التزامها بموقف متشكك، حيث يزعم أحد الفلاسفة الذين حاولوا تفسيرها أن النصوص السردية تشهد أزمة في عصرنا، إذ أصبحت مشرع على التفسير والمراجعة. طبعا هذا نحن قلنا وحكينا عنه، يبدو أنه الكلام صحيح بحسب وقته، يعني السؤال سابق بعد ما حكينا نحن بموضوع السرديات اللي قلنا عنه. الحداثويون حاربوا المنطق والفلسفة الأرسطية العقلية التي تثبت الكليات العقلية الموافقة لفكر الأرسطي الأصيل، فلماذا نقلل من أهميتها؟ نحن لا نقلل من أهمية كل شيء أتت به الحداثة، بعتقد بالإجابات السابقة أعتقد أنها أوضحت بعض النقاط. نقول أنه في بعض القضايا ممكن يخلها واحد من الحداثة، لكن في نقاط لا نوافق عليها. من هو أخطر على الإسلام عقائديا وأخلاقيا، هل الحداثة أو ما بعد الحداثة؟ هلا ما بعد الحداثة أخطر باعتبار أنه تيار عدمي كما قلنا، تيار فوضوي، تيار لا أدري، تيار لا يقيني. يعني إذا أردنا أن نقارن بين شرين، يعني نجد أن الحداثة هي أقل شرا أو أقل شرية إذا شئتم التعبير من ما بعد حداثة. هل تعتبر ما بعد الحداثة بوصفها تشكيكا موجهة نحو كافة الادعاءات؟ نعم، لكل السرديات. هل ما بعد الحداثة هو المهيمن على الرأسمالية اليوم؟ نعم. أنا ذكرت أنه شو ممكن يكون عنوان جامع، قلت أنه عنوان الاستغراب هو ليس صحيحا، يعني ربما الإخوان أخطأوا في وضع العنوان. العنوان للمحاضرة اليوم الحداثة وما بعد الحداثة وتأثيرها على المجتمعات. ألا تعتقد أن أي فلسفة لا تنجح إلا إذا ارتبطت بالظروف العامة لمجتمع ما ولكل مجتمع وأمة خصوصية؟ ألا تعتقد أن تعميم نمط معين من الفلسفة كالفلسفة الغربية على مجتمعنا؟ هل أصبحت مجتمعاتنا بهوى مع عبثية المبادئ؟ نحن نقول بطبيعة الحال أن الفلسفة عادة تخرج من روحية المجتمع. يعني إذا كان المجتمع له روحية ما، له علامة فما، له خاصية ما، لا شك أنه فلسفته سوف تكون تتطبع أو تتخذ هذه الخاصية بطبيعة الحال. لأنه إذا كانت الفلسفة من أحد أسبابها أو أحد أعمالها أو أحد نتائجها وآثارها هو التعامل وإيجاد الحلول للمشكلات، فينبغي أن تكون تنطلق هذه الفلسفة من عقلية وروحية مشكلات المجتمع بطبيعة الحال. طبعا هل التيهان الوجودي في ما بعد حداثة له صورة في مجتمعاتنا؟ في شق من مجتمعاتنا نعم. أليست الحداثة دليل على عبثية الفلسفات الغربية؟ بالطبع، وأكثر منها هي ما بعد حداثة دليل على العبثية. ما هي الموانع الفعالة للحفاظ على الذوات والهويات؟ الانجراف خلف كل غريب وخلف كل يعني مظاهر خداعة، والتأمل في العمق والعودة إلى الجذور، إلى الجذور وإلى الأصول، مع محاولة يعني خلينا نقول تحديث هذه الأصول أو تقديم هذه الأصول بطريقة وبلغة فعالة مناسبة مؤاتية أكثر إقناعا وما إلى ذلك. ألا يمكن القول أن هذه الفلسفات موجهة بالضد من الدين وخاصة الإسلام؟ طبعا هذا الذي قلناه، وبأنها هي اتجهت نحو السرديات الكبرى وخاصة الميتافيزيقا، واللي أطلقوا لها أنها اسم خرافة الميتافيزيقا. هل ما زال فكر ما بعد حداثي سائدا؟ طبعا هو اليوم, هو عصر اليوم, هو ما بعد الحداثوي هو اليوم. أم انتقل التفكير العالي لحق المعرفي جديد؟ لا, لازلنا في عصر ما بعد الحداثة. هذا ربما البعض يقول سنأتي إلى عصر ما بعد ما بعد الحداثة. أشكر الجميع, أشكر الحضور, أشكر إدارة هذه المحاضرة, وشكرا لكم جزيلا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.